الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث السابع، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الأصل في المياه والأصل في الماء الباقي على أصل خلقته أنه ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، كل ماء بقي على أصل خلقته، مياه البحر، مياه الأمطار، مياه الغدران، مياه الآبار، كلها مياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. فإذا تغيرت عن اسم الماء، مثل أن يؤتى بماء فيوضع فيه العصير فيصبح عصيرا يستحيل عن اسم الماء، ليس ماء، أصبح أمرا آخر، فهذا طاهر في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره. ومثله لو وضع عليه الشاي أو القهوة، هذه كلها سوائل أصلها وغالبها الماء، لكنها غيرت وتغير اسمها عن الماء فأصبحت لها مسميات أخرى. النوع الثالث: إذا تغير الماء بنجاسة، فغلب شيء من النجاسة على لون الماء أو على طعمه أو على ريحه، فإن الماء يكون نجسا. إذا تغير بنجاسة يكون الماء نجسا، كان يتغير ببول أو يتغير بغائط أو أيا كان من النجاسات المستقذرة شرعا. الماء النجس لا يجوز استعماله، لا في رفع نجاسة لأنه هو نجس في نفسه، ولا يجوز استعماله في وضوء، يعني لا يتوضأ به، ليس هو وضوءا أصلا. فمن كان عنده ماء نجس ويريد أن يصلي وليس عنده إلا هذا الماء، فإنه يتيمم ولا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء الذي تغير بنجاسة. الآن يريد المؤلف رحمه الله أن يبين مسألة استدل بها على هذا الحديث، وهي أن المياه إما أن تكون مياه مستبحرة، أي مثل الغدران الكبيرة والبحيرات الكبيرة، وإما أن يكون الماء جاريا مثل النهر الذي يمشي لا يتوقف، وإما أن يكون الماء ثابتا لا يجري، يكون ماء دائما في مكان ثابت لا يجري، مثل المياه الموجودة في الصهاريج أو الأباريق أو الدرامات الموجودة الآن. هذه المياه التي لا تجري ولا تتحرك وليست هي مستبحرة، ليست كثيرة جدا بحيث تكون كأنها الغدران الكبيرة، وبعضهم ضبطها قالوا الماء الكثير هو الذي إذا حركت أوله لم يتحرك آخره، هذا ماء كثير. يعني لو تأتي إلى الطست أو الدرام ووضعت يدك في أوله امتدت حركة الموج الصغيرة هذه إلى آخر هذا الصهريج أو الدرام، لماذا؟ لأنه صغير. لكن لو أتيت إلى غدير في صحراء وطولها مثلا 20 متر، حركت أولها لا يتحرك آخرها بسبب كثرتها، فهذه تسمى المياه المستبحرة. الحديث تكلم عن المياه الدائمة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء الدائم هو الذي لا يجري، أي ثابت في مكان واحد. يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. اللام هنا هي اللام الناهية، نهي عن أن يبول أحد في الماء الدائم، وجاء بنون التوكيد المثقلة ليدل على شدة النهي، مما يدل على أن هذا الأمر محرم لا يجوز، لأنه ورد فيه النهي وأكد النهي بنون التوكيد المثقلة. يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قلنا الماء الدائم هو المحصور إما في صهاريج أو في آنية أو في يعني شيء غير مستبحر. قال الذي لا يجري، هذا تفسير للماء الدائم. ثم قال بعد ذلك ثم يغتسل منه. هذه الرواية المشهورة في الصحيحين وعامة رواية المحدثين على أنها بضم اللام يغتسل، ومعناها أنه لا يليق به أن يبول في الماء الدائم، ثم مآله أنه سيغتسل من هذا الماء وسيحتاجه إما في شرب وإما في اغتسال سواء هو أم غيره من الناس. فإن هذا الفعل إما أن ينجس هذا الماء، وإما أن يجعل الماء مستقذرا لا يستطيع أحد أن يستعمله، يحرم المسلمين من استعمال هذا الماء. فلو أتينا إلى يعني صهريج أو درام كبير ورأينا أحدا يبول فيه، حتى لو قيل إن البول قد استحال مع الماء وذهبت جزيئاته مع الماء ولم يؤثر في نجاسة الماء لا بلون أو بطعم أو برائحة، فإن النفس تأبى أن تستعمله. فلذلك سواء قيل هو نجس أو نجس الماء، على قول جماعة من الفقهاء قالوا إن النهي لأنه ينجس الماء، وبعضهم قال لا ينجس الماء بل يجعله مستقذرا ويحرم المسلمين من استعماله. على كلا القولين فإن النهي نهي للتحريم، لا يجوز للإنسان أن يفعله. ثم قال بعد ذلك ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الآن هذه مسألة ثانية. طبعا في اللفظة الأولى ثم يغتسل منه وردت في بعض الروايات ثم يغتسل منه بالجزم، فيقولون الجزم هذا يرجع على النهي، فلا يبولن في الماء الدائم، هذا واحد، ولا يغتسل أيضا في الماء الدائم، هذا الأمر الثاني. فقالوا حتى الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري المراد الانغماس فيه، يعني لو جاء إنسان عنده هذا الصهريج وعنده حنفية صنبور ماء يخرج منه الماء أو يغترف منه، هذا جائز. نحن لا نتكلم عن هذه الصورة، نتكلم عن من ينغمس في هذا الماء إما اغتسالا أو أن يبول فيه، هذا هو المنهي عنه. فعلى رواية الجزم وعلى ترجيح الجزم عند بعض الفقهاء يكون المعنى لا يبولن نهي عن البول في الماء الدائم، ولا يغتسل أيضا في الماء الدائم سواء بال فيه أم لم يبول به. وبعض العلماء استبعد هذه إلا أن يكون الغسل غسل جنابة كما سيأتي في اللفظة الأخرى. اللفظة الأخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي حال كونه جنبا، وهو جنب هذه حالية تبين حاله حينما اغتسل. فإذا كان على جنابة فإنه لا يغتسل من الجنابة في الماء الدائم، أي لا ينغمس فيه، وإنما يغترف منه اغترافا. العلة في هذا قالوا بعض الفقهاء قال لأنه ينجسه، وبعض العلماء قال بل لأنه يجعله مستقذرا فيحرم بقية المسلمين من استعماله. إذا رأى الإنسان أحدا يغتسل من جنابة وينغمس في هذا الماء فإنه لن يستطيع أن يستعمله وستستقذر نفسه أن يستعمل هذا الماء، فلذلك جاء هذا النهي. طبعا الماء كيف تقع فيه النجاسة أو كيف يتغير، هذه مسألة يعني من المسائل المهمة. الماء إذا كان مستبحرا كثيرا قال العلماء وأجمع العلماء على أنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. تأملوا والله هذا القيد، أن يتغير بنجاسة. طيب إذا تغير بشيء من رائحة الطبيعة مثلا بجانبه شجر سدر رمث وأثر على المياه غدير، ولما تأتي تشرب منه تطعم فيه طعم النباتات اللي حوله بشكل يعني يسير، هل هذا تغير طعمه لكنه لا يؤثر فيه ويكون ماء طهورا يتوضأ به؟ العلة أن يتغير بنجاسة، كأن تموت على طرفه جيفة ثم تطبع رائحة الجيفة في جميع الماء فهنا يكون الماء كله نجسا حتى لو كان كثيرا. فالماء الكثير المستبحر أجمع على أنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. النوع الثاني قالوا الماء القليل، وحد قلته بأن يكون دون القلتين. وضابط القلتين في وقتنا المعاصر قالوا أن يكون الصهريج أو أن يكون حامل الماء ذراعا مكعبا، أي من كل اتجاه، ذراعا طولا وذراعا في العرض وذراعا في العمق. هذا إذا كان الإناء بهذا الحجم، ذراع في الطول وذراع في العرض وذراع في العمق، قالوا هذا يسمى أو هذا مقدار القلتين. مثل هذا الماء وأقل منه إذا لاقته النجاسة، لو وقعت فيه قطرة بول، وبطبيعة الحال قطرة البول لن تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإن الماء يكون نجسا سواء غيرته أم لم تغيره. وقال بعض العلماء بل لا يتغير مطلقا إلا بتغيير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهم استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أن ما دون القلتين في مفهوم المخالفة يحمل الخبث وإن لم يظهر عليه. فالأحوط على الإنسان إذا وجد الماء القليل الذي هو بارتفاع وعرض وعمق بمقدار الذراع، فإنه في هذه الحالة إذا تيقن من وقوع نجاسة فيه أن يجتنبه حتى وإن لم يؤثر فيه لونا أو طعما أو ريحا. أما إذا كان مستبحرا فإنه يستعمله ولا بأس عليه. إذا كان أكثر من القلتين، يعني مثل الدرامات الموجودة الآن 1000 جالون و1500، الصهاريج الكبيرة هذه اللي تكون فوق البيوت أو بعض البلدان يكون في الخزانات الأرضية، هذه كبيرة وإن كان الماء فيها دائما، فقالوا مثل هذه لا تنجس إلا بتغير لون أو طعم أو ريح. قد يستقدر الإنسان فهذا شأنه، قد يستقدرها، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أحد في هذا الماء. لماذا؟ لأنه سيقذره على غيره لن يستطيع أن يستعمله، ففي هذه الحالة يجوز له أن يذهب ويبحث عن الماء، لكن إذا لم يجد إلا هذا الماء فيجب عليه أن يستعمله ما دام أنه قد زاد عن القلتين وما دام أن النجاسة لم تؤثر فيه طعما ولا لونا ولا ريحا، فالماء طهور. وهذا يتفرع منه مسألة وكثير ما يسأل عنها في وقتنا هذا، وهو الماء المعالج الذي يسمى الماء المعالج، سواء في المزارع وحتى في بعض البلدان يستعملون الماء المعالج في استعمالاتهم في شربهم وفي أكلهم وطبخهم. الماء المعالج هو أن يكون الماء أصله مختلط نجاسة بماء طهور، مثل المياه التي تخرج من دورات المياه، يفرزون القذارة ويأخذون ما تبقى منها فيعالجونها بطريقة المكاثرة أو بطريقة المعالجات، التبخير والتقطير إلى آخر ما يفعلونه. فما حكم استعمال هذا الماء وهل يكون نجسا؟ بعض الفقهاء قال إن أصله كان نجسا فإنه يبقى على نجاسته، ولكن عامة العلماء وهو ما أقرته المجامع الفقهية المعاصرة بأن الماء إذا تغير واستحال ماء آخر بحيث تغير وصار لونه وريحه وطعمه قد نزع من النجاسة، سواء بالمكاثرة تصب عليه كثير من الماء أو بالتنظيف يعني المطهرات والمعالجات المعاصرة، فإنه يكون ماء طهورا يجوز استعماله. هذا من حيث الشرع، يعني إذا وقع على إنسان نجاسة في يده وما عنده إلا الماء المعالج فإنه يأخذ الماء المعالج ويغسل فيه النجاسة. يبقى مسألة أخرى هذه يعالجها أهل الطب، هل هذا الماء يعني المعالجة أثرت في كيميائيته، أثرت في يعني بعضهم يقول يسبب الحساسية، بعضهم يقول يسبب أمراضا إلى غيرها، هذه يناقش فيها أهل الطب ويناقش فيها أهل المصانع اللي صنعت هذا الماء وفعلته. لكن من حيث الشرع يكون الماء طهورا ليس بنجس، لكنهم خففوا من استعماله للوضوء. يعني لو جاء إنسان واستقذر ولم يستطع أن يتوضأ فيه فليجوز له أن يتيمم؟ بعضهم قال وإن حكمنا بذلك إلا أنه إذا استقذره فإنه بمثل من ترجح لديه أنه لم يطهر، فإنه يتيمم إذا لم يجد غيره. نحن نتكلم عن المياه المعالجة، المزارع اللي عنده مياه آبار، نحن نتكلم عن مياه الآبار وإن كانت عالية الحموضة والمرارة أو الملوحة والمرارة، فإنها الطهور. المياه التي تكون من الآبار وتخرج من البئر هذا ماء طهور لا يجوز أن يتيمم مع وجوده، بل يستعمله ويتوضأ منه. قوله لا يبولن، قال العلماء قياس الأولى إذا كان البول منهيا فكل إيقاع لنجاسة شاملة يشملها الحديث، فلا يبولن أي أيضا لا يتغوط فيه، لا يتبرز فيه، هذا من باب أولى لأنه ستكون فيه نفس العلة، أي لا يلقي فيه جيفة، عنده طائر مات هذا الطائر يلقيه في هذا الماء، أيضا هذا منهي عنه، فكل ما يقدر الماء فهو منهي عنه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي مسألة التعامل مع الماء المحصور المحدود في إناء ولاقته نجاسة لعاب الكلب. الماء مخصوص الآن والحديث في هذا الكلام على ولوغ الكلب في هذا الإناء، فإذا ولغ الكلب في هذا الإناء ما الذي يجب على المسلم أن يتعامل، وهل يقاس عليه غيره غير الكلب، وهل يجوز التطهير بغير التراب؟ هذا ما يدل عليه هذا الحديث. يقول إذا شرب الكلب، وهذه رواية الصحيحين، وفي رواية عند مسلم إذا ولغ الكلب، ولغ يلغ هو تحريك الماء باللسان، وهي من الكلمات التي لا تزال مستعملة، فالولوغ ولو لم يشرب فقط يحرك الماء باللسان قد ولغ فيه، لكن الوارد في الصحيحين أنه قال إذا شرب، أي ولغ وشرب من هذا الإناء، ولأن الكلب أصلا شربه لا يكون إلا عن طريق الولوغ، الشرب هو أن يمص الماء مصا بالشفتين أو أن يضعه وضعا داخل الفم، لكن الموجود هنا الولوغ لأن الكلب شربه للماء يكون عن طريق لعقه في اللسان وإدخاله في الفم. يقول إذا ولغ أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، والمراد في أحدكم هنا للبيان والتعريف، وإلا لو كان هناك إناء أو بركة صغيرة فخارية مثلا ملقاة أمام المنزل ليست لأحد وجاء الكلب ولغ فيها الحكم واحد. فإذا ولغ في هذا الإناء فليغسله سبعا، أي يجب أن يغسل هذا الإناء قبل أن يستعمله سبع مرات، والغسل يكون بالماء، غسله سبع مرات بالماء. جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب، أنا أصبحت كم غسلة؟ ثمان غسلات. وأيضا في بعض الروايات إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. العفر والتعفير هو التراب، وهو دلك الماء أو دلك الشيء بالتراب مع الماء، فالتعفير هو دلك الشيء في التراب، والمراد هنا مع الماء أي للغسل. فهل التعفير يكون في أول مرة؟ وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح إحداهن بالتراب، أو خارج الصحيح في بعض الروايات إحداهن بالتراب، فهل هو أولاهن أم يعفرونه الثامنة أم إحداهن بالتراب إذا أراد أن يغسله؟ قال العلماء إن قوله أولاهن بالتراب هذه هي الرواية الصحيحة، أنه يبدأ أولا بغسله بالتراب مع الماء ثم بعد ذلك يغسله سبعا بالماء. وأما رواية عفروه الثامنة بالتراب يريد هنا المعدودات، كأنه قال سبع مرات بماء ومرة بالتراب، لا يريد موضعها من الغسل، إنما يريد أنها مما يجب غسله، سبع غسلات بماء وغسلة بماء وتراب، أو ثامنة التي هي الثامنة بماء وتراب. لكن أين ترتيبها في محل الحديث؟ يدل عليه الحديث الأول أولاهن بالتراب، وهذا تنصيص على الأولية. وعللوا بذلك أيضا للحكمة، قالوا لأن لو غسله وعفره الثامنة بالتراب لاحتاج أن يسبعه في الماء مرة أخرى، فصارت تسع مرات أو عشر مرات. وبالمناسبة لفظ التسبيع لا زال مستعملا، يقول سبع الإناء ويسبعونه، أخذ أصلا من السبع مرات لغسل الإناء، فيقال اغسله سبعا قال سبعه، فصارت يعني بمصطلح الغسل أصلا، وهو راجع إلى السبع مرات. إذن الأولى تكون بالتراب، وما سواها يكون بالماء. وأجمع العلماء على أنه لو غسلها بالتراب الأولى ولا الثانية ولا السابعة ولا الثامنة أنه يطهر وتزول نجاسته، لكن الكلام الآن على الأفضل والأولى والذي هو دال عليه الحديث. طيب، إذا قامت بعض المنظفات الحديثة مقام التراب، يعني أتي الآن في المنظفات الحديثة بعضها أفضل من التراب بمراحل كثيرة وتنظف المكان، فهل تجزئ عن التراب أم لا بد من أن يؤتى بتراب فيغسل؟ خاصة أنهم في ذاك الزمان كانت المنظفات عندهم قليلة ومحصورة جدا، وقد يكون أعلاها التراب. بعض العلماء قال العلة هنا تعبدية، يعني العلة في هذا الأمر تعبدية، فلذلك نقتصر على التراب، ثم لا بأس أن يستعمل المنظفات الأخرى، لكن لا بد من التراب لأن بعض النجاسات، وبعضهم ينسبها للعلم الحديث والله أعلم بصحته، أنه بعض النجاسات التي تقع من لعاب الكلب لا تطهر إلا بحكها حكا بمواد مثل مادة التراب، إن ثبت هذا فيقتصر عليه، وإلا فالأصل أن عين النجاسة والمنظفات المقصود فيها التنظيف إذا جاءت من المنظفات ما يكفي لإزالة هذه النجاسة وهو أفضل من التراب فإنه يجزئ ويكفي. طيب، هل هذا عام في جميع الكلاب؟ بعض الفقهاء قال هذا عام في الكلاب، إلا أن الكلاب التي يجوز اتخاذها مثل كلب الزراعة لا ينطبق عليه هذا الحكم، عللوا بأنها أجيز استعمالها، والحقيقة أن هذا التعليل عليل غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث ورد في وصف الكلب، وأن العلة في لعاب الكلب أيا كانت صفته، فلذلك صار التغسيل سبعا وتعفيره بالتراب مرة منها والأولى هي الأولى أنه متعين في كل أنواع الكلاب. طيب، هل يقاس على الكلب غيره؟ يعني لو جاء إنسان وقال الكلب سبع من السباع، فإذا جاء الثعلب أو الحصني وشرب فإنه يغسل سبعا قياسا على الكلب لاشتراكهما في أنهما من السباع، فهل هذا القياس صحيح؟ قال العلماء هذا قياس، بعض العلماء قاس هذا على السباع كلها، لكن الصحيح أنه لا يقاس على الكلب إلا قياس الأولى، أي ما هو أكبر من الكلب أو نحو الكلب، مثل الخنزير، فقالوا إذا الخنزير ولغ أيضا في الإناء يغسل سبعا إحداهما بالتراب قياسا للأولى. أما بقية السباع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما يروده من السباع ومن الدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي أنه لن يتضرر، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم غسلا غير غسل غير الكلب. أما الخنزير فهو قياس للأولى لأنه أقدر وأكثر قذارة من الكلب. طيب، هل يكتفى باللعاب؟ لو وقعت شعرة من شعر هذا الكلب على الإناء هل يجب أن يغسل سبعة؟ الكلام على اللعاب. طيب، شوفوا القاعدة، بعض العلماء قال اضبط قاعدة قياس الأولى تنضبط معك جميع المسائل. الشعرة هل هي أولى من اللعاب؟ ليست أولى من اللعاب، فقالوا يغسل مرة واحدة، لكن البول إذا بال الكلب في إناء هذا قياس أولى، قالوا أولى من لعابه، فيغسل سبع مرات إحداهما بالتراب. واضح الفرق بينها؟ قياس الأولى أن ما كان لعابا أو أشر من اللعاب فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، أما إذا كان أقل من ذلك مثل الشعر فإنه لا يغسل إلا مرة واحدة. طيب هل هو خاص في الإناء؟ يعني لو قام الكلب فوقع لعابه على ثوب، فهل يجب غسل هذا الثوب سبع مرات إحداهن بالتراب؟ قالوا أيضا هذا يدخل فيه قياس الأولى، وهو أن الإناء حامل للمائعات وهي السوائل، وما يحمل المائعات والسوائل فإنه يختلط معها وينتقل إلى غيرها، فإذا كان يختلط معها وينتقل إلى غيرها يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. أما إذا كان لا يختلط فإنه لا يغسل مثل الثوب، فيغسل مرة واحدة وكفى، لأن ما في الثوب لا ينتقل إلى غيره، بخلاف الإناء فإنه سيصب فيه الماء، سيتوضأ فيه، سيشرب منه، سيحتاج إليه وسينتقل ما يعلق فيه سينتقل إلى من يشربه، بخلاف الثوب. فهنا قالوا يغسله مرة واحدة. طيب الآن هنا مسألة قد يعني تكون غريبة نوعا ما. إذا ولغ الكلب في الماء، الماء نفسه هل يكون نجسا؟ قالوا الإناء لابد أن تغسله سبعا إحداهن بالتراب، الماء نفسه هل يكون نجسا؟ إناء صغير طبيعي، أقل من القلتين، أقل من القلتين. بعض العلماء الذين يقولون الماء إذا كان دون القلتين لا ينجس إلا أن تتغير، أن يتغير لونه وطعمه ورائحته بنجاسة، قالوا الماء هنا لا ينجس، وهذا من الأقوال الغريبة نوعا ما، لكن الصحيح أن الماء ينجس، لأن أثر النجاسة الذي انتقل عن طريق الماء أثر في الإناء، فكيف في الماء نفسه؟ ولذلك وردت رواية عند مسلم فيها كلام من حيث الإسناد، تفرد بها علي بن مسهر، هذه الرواية فيها فليرقه، أمر بإراقة الماء من الإناء، والأمر بالإراقة دليل على أنه على أن الماء لا يجوز استعماله. فهذه إذا كان الماء يعني هذه اللي يكون في بالحجم هذا مثلا، هذا إذا وقع فيها النجاسة ولو لم يتغير شيء يكون الماء كله نجسا فيراق الماء، لكن إذا أكثر من هذا يجي عند الدرام ولا القالون بوتية الكبير هذا، قالوا هذا ما ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. النجاسات قالوا ثلاثة أنواع، هذا بشكل مختصر، النجاسات ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، وهذه مثل لعاب الكلب وبول الكلب ولعاب الخنزير وجلد الخنزير، هذه نجاسات مغلظة غسلها يكون بسبع مرات وإحداهما بالتراب. وهناك نجاسات عادية الطبيعية، وهي البول والغائط للإنسان والجلد الميتة لبقية الحيوانات، فهذه غسلها يكون بإزالة عينها، تطهيرها يكون بإزالة عينها، متى ما زالت عينها طهرت، سواء غسلتها مرة مرتين ثلاث بالاحتكاك، المهم ما دام أن العين لم توجد فهي تكون طاهرة. النوع الثالث من النجاسات هي النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، والمذي، فإنهما بول الصبي والمذي يكفي في إزالتهما النضح، والنضح هو رش الماء بأطراف الأصابع، ينضح عليها الماء نضحا فإنه يطهرها، هذه النجاسة المخففة. طيب يقول بعد ذلك عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بوضوء، لماذا قال وضوء ولم يقل وضوء؟ ها؟ نعم، الوضوء الماء والوضوء الفعل، الوضوء والسحور والطهور يطلق على ما يتسحر به وما يتطهر به الذي هو الأكل أو الماء نفسه، أما الوضوء والسحور والطهور فهو يطلق على فعل الإنسان، فالتمر سحور، فإذا قام الإنسان وقال بسم الله وأكله فعله هذا سحور بالضم. كذلك الوضوء، الوضوء هو الماء نفسه الذي يتوضأ به، فإذا قام وقال بسم الله وبدأ يتوضأ هذا اسمه وضوء. هذا الفرق بين الفتح والضم. والطهارة كذلك، طهور وطهور. ويقول ابن دقيق وفيه الطهارة، يعني فيه طهور وطهور وطهارة. ما هي الطهارة؟ قال الطهارة هو الماء الباقي من الوضوء الذي سقط من الوضوء. في مسألة الماء الساقط، أنا ذكرت لي مسألة الآن في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الحديث الأول، يقول فيه بعض الحنابلة والشافعية استدلوا بهذه الرواية على وجود نوع ثالث من أنواع المياه وهو الماء الطاهر. استدل الشافعية والحنابلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، وأيضا رواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. استدلوا بهذه الرواية وهي أصل استدلالهم على أنه يوجد نوع من أنواع المياه يسمى الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره. هو طاهر في نفسه، إذا وقع عليك لا يجب عليك أن تغسله، إلا أنه لا يطهر غيره، فلا يجوز الوضوء به مثله مثل الماء المستعمل في وضوء. هذه مسألة من المسائل، والأقرب والله أعلم أن الماء إما أن يكون طاهرا مطهرا لغيره، وإما أن يكون نجسا، وإما أن يكون شيئا آخر مثل العصير والشاي والأمور الأخرى. طيب، يقول عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. أول ما بدأ به أنه أفرغ، أي لم يدخل يده في الإناء، وهذا هو المستحب إذا كان الوضوء من الإناء. وتأمل عثمان رضي الله عنه أخذها وطبقها عمليا أمامه، ثم بين أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فطبقها، طبق الوضوء عمليا أمام أصحابه حتى يتعلموا منه بطريقة عملية. وهذه هي السنة وهو الأمر المستحب، فيجوز للإنسان أن يتوضأ لأجل التعليم، فيتوضأ ويقوم بأدوات وحركات الوضوء لأجل التعليم، وأن التعليم يكون بالتطبيق، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعلهم. ولذلك كان كثير من مشايخنا يفعلها، حتى في القاعات الدراسية والمسجد يأتون بالطست ويأتون بالصفرة ويبدون يتوضؤون تعليما للناس طريقة الوضوء. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. هذه الغسل أو هذه الغسلة غسلة مستحبة، ما لم تكن اليد فيها نجاسة فهنا يجب إزالة النجاسة، لكن غسل اليد 3 مرات في بداية الوضوء هذه مستحبة وهي سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ثم أدخل يمينه في الوضوء، يدا واحدة أدخلها في الوضوء أي في الماء، فأدخلها في الماء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. أخذ من الماء بيد واحدة ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تأتي في بعض الروايات أن فعل ذلك بغرفة واحدة للفم والأنف ثم 3 غرفات، يعني غرفة واحدة للفم والأنف ثم غرفة أخرى للفم والأنف أيضا ثم 3. والمضمضة هي إدارة إدخال الماء في الفم وإدارة الماء فيه وتحريكه ثم مجه. وقال العلماء إن مج الماء ليس من المضمضة، بمعنى لو أنه أدخل الماء ثم حركه ثم بلعه هل يجزئه عن وضوئه؟ قالوا نعم يجزئه عن الوضوء، إنما المطلوب منه أن يدخل الماء إلى فمه فيحرك الماء في فمه، هذا هو الوضوء، هذا هو التمضمض. والأفضل طبعا أن يمج الماء ويخرجه. قال واستنشق واستنثر. استنشق كما تقدم هو أن يدخل الماء في منخريه وفي أنفه، ثم يستنثر أن يخرج الماء بقوة من أنفه حتى يخرج معه ما فيه من أقذار وأوساخ. يعلل بعض العلماء سبب هذا، قالوا حتى تصفى مخارج حروفه ليقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون فيه شيء يعيق إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. ثم غسل وجهه ثلاثا بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر، بدأ بغسل وجهه ثلاثا. والتثليث في كافة الوضوء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة في جميع أعضاء الوضوء إلا مسح الرأس والأذن، فإنه يمسح مرة واحدة. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. الآن في بداية الوضوء قلنا الوضوء غسل اليدين سنة ثلاث مرات، لكن غسل اليدين هنا في هذا الموضع هو الذي يكون واجبا من واجبات الوضوء. من أين تبدأ اليد؟ تبدأ اليد من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع، من أعلى الأصابع إلى المرفقين. وقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، تفسيرها بأنها مع المرفقين أي يدير مع المرفقين. لذلك في بعض روايات أبي هريرة حتى أشرع في العضد، أي حتى ابتدأ في طرف العضد، أي دخل في العضد. لماذا؟ لأنه غطى كلا المرفقين. وتقدم معنا أيضا أن هذا اسمه المرفق، وهو الفاصل بين الساعد وبين العضد، وليس اسمه كوعا كما يسميه الناس، إنما الكوع هو الذي العظم الذي ينتهي به الإصبع الإبهام. ولذلك من يأتي إلى كتب الفقهاء ويجد أن السارق تقطع يده من الكوع، والكوع المراد به الرسغ الذي هو بطرف الكف التي تقطع فقط، فمن فهم خطأ وأراد أن يقطعها من الكوع فعليه ضمان. طيب، يقول ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه. بعد غسل اليدين يمسح برأسه، هذا ترتيب الآية. وقالوا إدخال الممسوح بين مغسولات دليل على وجوب الترتيب. يعني الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يبين للناس أمرا فإنه يذكر النظائر وحدها ثم ما يبعد عن النظائر، فيذكر المغسولات ثم يذكر الممسوحات، ثم مثل ما نذكر الآن في الكتب الأركان الصلاة ثم شروط الصلاة ثم يعني سنن، ثم ما يأتي يذكر ركن ثم شرط ثم سنة ثم ركن، إلا إذا أراد ترتيب الصلاة بترتيبها. فلما ذكر الممسوح بين مغسولات هنا دل على أن الترتيب في الوضوء واجب يجب أن يلتزم به. طيب، هل يجوز الإخلال بالترتيب لعذر؟ بعض الناس يكون عنده مشكلة صحية، مقعد، يعني له أن مثلا يقوم فيغسل وجهه، فإذا أراد أن يغسل قدميه ما يستطيع أن يعني أن يمسح برأسه إلا أن يغسل قدميه. في بعض الأحوال ما يستطيع إلا أن يقدم القدمين على بقية أعضاء جسده، يقول يكون جالسا فيغسل قدميه ثم يبدأ. فهنا يقول العلماء يعاملون معاملة الضرورات، إذا ما استطاع إلا بهذه الحالة جاز الإخلال في الترتيب. ثم يقول ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. كلتا رجليه طبعا يبدأ باليمين والشمال، والرجل تبدأ أيضا من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان البارزان الناتئان اللذان يفصلان القدم عن الساق، ليس العقب الذي هو آخر الناس يسمونه الكعب الآن، يقول هذه نعل فيها كعب، هذا ليس كعبا، هذا من العقب الشيء الذي يكون أسفل القدم من مؤخرته، ليس هذا هو الكعب في اللغة ولا في الشرع. الكعب هما العظمان اللذان يفصلان بين الساق وبين القدم، هذا هو الكعب. فيجب أن يغطي الماء أطراف أصابع القدم إلى الكعبين، حتى في رواية أبي هريرة حتى شرع في الساقين، أي أنه غطى الكعبين حتى شرع في الساقين، حتى إزرة المؤمن نصف ساقه إلى الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذان الكعبان وليس العقب الذي أسفل الرجل. ثم لما غسل كلتا رجليه ثلاثا قال عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، أي قريبا من وضوء هذا. وفي رواية ابن ماجه وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه توضأ مثل وضوء هذا بالمثلية. ونحو هنا يراد بها المثلية، أي أنه نفس الوضوء تماما. قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الركعتان يسمونها ركعة الوضوء، وهي مستحبة وسنة. إذا توضأ الإنسان أن يصلي ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه أي من وساوس الشيطان ولا من أمور الدنيا، وإنما يخلص لله عز وجل، ويكون تكون صلاته خالصة لوجه الله عز وجل. هذا الحديث يدلك على أن الوضوء عبادة مستقلة، الوضوء وحده عبادة مستقلة، وليس كما يفهمه بعض الناس أنه فقط مبيح للصلاة. مجرد التسمية والنية في الوضوء وأن يتوضأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فغسل وجهه خرجت منه ذنوبه مع قطرات وجهه حتى تخرج من لحيته، فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع أظفاره، فإذا غسل رجله خرجت ذنوبه مع أظافر قدميه. فالوضوء نفسه عبادة، لذلك يحرص عليه الإنسان ويحرص على كثرة الوضوء وأن يخلص لله عز وجل في وضوئه. فالوضوء في ذاته عبادة، مثل ما أن الصلاة عبادة، مثل ما أن الزكاة عبادة، وإن كانت الصلاة من أركان الإسلام والوضوء شرط لصحتها، إلا أن الوضوء في ذاته عبادة له أجر وله فضائل، وله يعني فضائل عظيمة. يقول في هذا الحديث مسألة المضمضة والاستنشاق والاستنثار، يعني ذكرت في الحديث الذي يأتي بعده، لكن ما في بأس نذكرها الآن. هل هي، ما حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ بعض العلماء قال هي مستحبة لأنها لم تذكر في الآية، وأن واجبات وأركان الوضوء هي المذكورة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة هي أركان الوضوء وواجباته التي يجب أن يقوم بها، ما سوى هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. هذا قول من أقوال أهل العلم، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء وأمر بالاستنشاق، فليستنشق فليستنثر فليتمضمض، أمر بهذه. فقالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب. وقالوا أيضا في الآية في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، الوجه يشمل كل ما هو مواجه للإنسان، الوجه من المواجهة. لذلك قالوا: من كانت عنده لحية كثيفة هل يلزمه أن يخلل الماء في لحييه من داخل اللحية؟ قالوا: إذا كانت اللحية خفيفة يرى ما وراءها فإنه يخلل، يوصل الماء إلى الجلد، لكن إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يكفي أن يغسل المواجهة، ما واجه به الناس، لا يلزمه أن يدخل الماء داخل اللحية. ولذلك كانوا ينبهون على ما بين الأذن وما بين اللحية، فيه جزء يسير هذا قد لا يصله الماء، يغفل عنه الإنسان. فهنا نريد أن نسأل: ما هو حد الوجه الذي يجب غسله؟ قالوا: حد الوجه من أعلى منابت، أو من بداية منابت الشعر الطبيعية المعتادة. لماذا يقولون المعتادة؟ لأن بعض الناس يصاب بصلع أو يولد أصلع لا يوجد له شعر أصلا، فما إذا كان شعره إلى منتصف رأسه، ما نقول نبدأ من منتصف الرأس، إنما منابت الشعر الطبيعية في الأعلى إلى الذقن، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى وما حاذاهما، هذا هو الوجه من المواجهة. فقالوا: الأنف والفم من الوجه، وبعضهم يعني يستدل بحديث السجود: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. قالوا: منه أن السمع والبصر أيضا من الوجه، حتى مسح الأذن يكون بدلالة الوجه لأنها من الوجه كما في هذا الدعاء. فإذا الأقرب والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، أما الاستنثار فإنه من السنن لأنه تابع للاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء لأنها أولا من الوجه المذكور في الآية، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بلام الأمر فليستنشق في كثير من الروايات. نأتي إلى مسألة أخيرة نختم بها، وهي مسألة مسح الرأس. يقول: ثم مسح برأسه، فما المراد بالباء في رأسه هنا؟ يعني هل يجب مسح الرأس كله، أم بعض الرأس، أم جزء من الرأس؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه أنه مسح بجميع رأسه، لكن بعض أهل العلم قالوا إن الباء هنا للتبعيض، فمسح برأسه أي بعض رأسه، ورد عليهم بأن هذا لا تقتضيه اللغة أصلا، لا يوجد في اللغة باء للتبعيض، الباء لها معان ليس منها التبعيض. فلذلك بعض العلماء قال حتى لو مسح ثلاث شعرات أقل ما يطلق عليه الشعر فإنه يكون قد مسح رأسه، وبعضهم قال شعرة واحدة. الحنفية يقولون مسح برأسه أي بما يصدق عليه أنه رأس، فيمسح أكثر الرأس عادي، فأعلى الرأس فقط يكفيه. لكن الصواب الذي هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح رأسه كله، وأن الباء هنا للإلصاق، أي يلصق يده برأسه، هذا هي الباء، تأتي بمعنى الإلصاق في هذا الحديث وفي الآية أيضا: وامسحوا برؤوسكم، فمعناه أنه يذهب برأسه من أعلاه إلى أسفله، من أوله إلى آخره، فيمسح به كله. يقول ابن القيم: لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وأيضا الحديث الذي سيأتينا بإذن الله تعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، فمعناه أنه عمم الرأس بالمسح. لعلنا نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله الحديث غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.